أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا يا ربنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. يقول الله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا ويسروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. ومن منطلق العبادة الصحيحة التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها وعلمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. أحببنا أن تكون هذه الحلقة بإذن الله رب العالمين حلقة مخصصة لبعض أحكام الشتاء بإذن الله تبارك وتعالى، كالمسح على الجوارب أو على الخفاف، وكذلك فيما يتعلق بالجمع بين الصلوات أو غيرها من الأحكام التي تتعلق بفصل الشتاء. لكن قبل أن نخوض في غمار هذه الحلقة المباركة، دعونا مستمعين الكرام نرحب أجمل ترحاب بضيف هذه الحلقة، فضيلة الشيخ الدكتور عاطف أبو هربيد، طبعا أستاذ الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية وعضو رابطة علماء فلسطين. حياك الله طبعا شيخنا الحبيب، وهو معنا اليوم على الهاتف في هذه الحلقة المباركة. حياك الله وأهلا بك شيخنا الحبيب معنا.
حياكم الله أنت أخ حسن وجميع السادة المستمعين،
سلامك الله شيخنا. طبعا يمكنكم مستمعين الكرام المشاركة معنا في هذه الحلقة بالاتصال على هواتف الإذاعة على الرقم طبعا 28-22653، طبعا أو إرسال رسالة SMS على رقم 97-44-24، والاتصال كذلك على الرقم الثاني رقم الهاتف 28-22652. حياك الله مرة أخرى شيخنا الفاضل، وأهلا بك معنا في هذه الحلقة من برنامج الجواب الشافي. ونبدأ هذه الحلقة على بركة الله تبارك وتعالى، إذ أن الله تبارك وتعالى: ما جعل علينا في الدين من عسر. يسر الله تبارك وتعالى علينا الدين، ويسر الله تبارك وتعالى شيخنا الفاضل علينا الأحكام. نبدأ على بركة الله عز وجل بسؤال حول موضوع المسح على الخفاف والجوارب، وهنا يكثر التساؤل بين المستمعين الكرام ومن الناس في المساجد وفي غيره ومن كبار السن، وخاصة عند اشتداد البرد أو عند نزول المطر وغير ذلك، فيما يتعلق بالمسح على الجوارب. هل من ضوابط معينة شيخنا الفاضل للمسح على الخفاف أو الجوارب؟ وهل المسح مرتبط بالشتاء أو البرد أو المشقة فقط، أم أن الأمر مطلق؟ وبارك الله فيك، تفضل شيخنا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تحية لشخصك الكريم أخي الأستاذ حسن ولجميع الإخوة السادة المستمعين. وبين يدي سؤالك الكريم يعني أقول: الله سبحانه وتعالى يعني يكرم أمته بمواسم الخير الكثيرة، سواء تلك المواسم التي يتعاقب عليها الليل والنهار، أو يتعاقب عليها الصيف والشتاء. ومن المأثور أن يعني الشتاء هو يعني مرحلة ثمينة في حياة الإنسان المؤمن، خاصة بقصر النهار وطول الليل. ممكن أن يغتنم النهار صياما وهو مخفف عنه، ويغتنم الليل قياما وهو يعني يطول، يكون قد أخذ قدره من يعني النوم والراحة، مما يسعه أن يجتهد في قيام الليل. ومن المعلوم أيضا أن التخفيف ورفع الحرج والتيسير ورفع المشقة عن الأمة هو مقصد عظيم من مقاصد الشريعة الإسلامية. والله تعالى يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت بالحنيفية السمحة. وأيضا من سلوك النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشرع للأمة أن يأخذوا برخص الله سبحانه وتعالى، وهو كرم يكرمه الله عز وجل على المسلمين ليغتنموا هذا الأمر حتى لا يجعلوا أنفسهم في مشقة، مع العلم أن التكليف بحد ذاته مشقة، لكنه يتفاوت من شخص إلى آخر ومن فترة لفترة أخرى. ومن ضمن هذا الإطار يأتي الحديث عن مراعاة أصحاب الأعذار ومراعاة الأحوال المختلفة التي يمر بها الإنسان المسلم، سواء حالة الصحة وحالة المرض، حالة الجوع وحالة النعاس، يعني هذه الأحوال وغيرها من الأحوال الأخرى. وجدنا أن الشريعة الإسلامية قد راعت هذه الظروف سواء كان في باب العبادات أو في يعني باب السلوكيات الأخرى. ومن هذا المنطلق كان الحديث عن المسح على الخفين أو المسح على الجوربين، والعلماء قد نصوا على أن المسح على الخفين والمسح على الجوربين يعني في خلاف في بعض الأمور بين بعض المذاهب، لكن بالجملة يعني جواز المسح على الخفين وجواز المسح على الجوربين هي رخصة رخص بها الإسلام في السفر وفي الحضر، في الشتاء وفي غير الشتاء، في الحاجة وفي غير الحاجة، وهذا تخفيفا من الله سبحانه وتعالى لأمته. ونفهم من ذلك أنه النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل للمقيم أن يمسح يوما وليلة، وجعل للمسافر أن يمسح 3 أيام بلياليها. ومما لا شك فيه أن هناك ضوابطا قد وضعتها الشريعة الإسلامية للمسح. هناك ضوابط لابد من أن تتعلق بالماسح نفسه، وهناك ضوابط لابد أن تتعلق بالشيء الذي يمسح عليه، وهو هنا الخف أو الجورب. يعني مثلا مما يشترط في الخف مثلا يعني أن يكون طاهرا، باعتبار أن الخف هو مصنوع من الجلد، والجلد الحيوان لا يمكن أن يطهر إلا بالدباغ، فإذا كان هذا الجلد يعني قد دبغ، ومعنى ذلك لا يصل إليه العفن الذي يتطرق إليه، معنى ذلك أنه لا يوجد به أي نجاسة، فحينما يصلي يكون طاهرا من أي نجاسة. كذلك أيضا لابد أن يكون هذا الخف ساترا لموضع الغسل من القدمين، بمعنى آخر أن يكون مغطيا سائر القدم بما فيها الكعبين، وهو النتوء البارز على جانبي القدم. كذلك أيضا مما اشترطه العلماء يعني في هذا الخف أن يكون يعني غير مفقوب، بمعنى آخر لا ينفذ منه الماء، لكن حتى هذا يعني الشرط لو أمعنا فيه وجدنا حالة الصحابة رضوان الله عليهم، ربما يعني كانت خفافهم يعني مشققة ومفقوبة وبعد ذلك، فيعني الرخصة هنا وهي المقصود من رفع الحرج والمشقة في المسح على الخفين. كذلك أيضا يعني يشترط في من يريد أن يمسح على الخفين يعني أن يلبسهما على طهارة كاملة، فلا يجوز أن يغسل قدما ويلبس خفها ثم يغسل القدم الأخرى ويغسل ويمسح الخف الآخر. ينبغي أن يلبس أو أن يغسل القدمين وبعد إتمام الوضوء كاملا تاما حينئذ يلبس الخفين، وعندما ينتقض وضوءه فمن عند انتقاض وضوءه يبدأ عملية المسح على الخفين، وكما قلت سابقا يوم وليلة للمقيم 3 أيام ولياليها للمسافر. كذلك أيضا مما ينبغي أن يشار إليه أن المسافر تبدأ يعني أيضا مدة المسح له من عند أول الحدث الذي يصيبه، فيبدأ المسح بعد أن تحققت فيه الشروط والضوابط التي ذكرناها، ويستمر معه إلى نهاية اليوم الثالث. وإذا أراد أن يستكمل مدة مسح أخرى ما عليه إلا يعني إذا كان على طهارة كما قال الشافعية أن يخلع الخفين ويغسل القدمين ثم يعد بهما، وإذا كان قد انتقض وضوءه يتوضأ من جديد بطهارة تامة ثم يلبس الخفين ويبدأ له مدة مسح جديدة إن شاء الله تعالى إذا كان مقيما يوما وليلة، وإذا كان مسافرا 3 أيام ولياليها. بالنسبة للمسح على الجوارب طبعا نفس الحكم، يعني يأخذ كما هو الحكم المسح على الخفين. وربما ورد الكلام على المسح على الجوربين عن عدد لا بأس به من الصحابة، بل إن الإمام أبا حنيفة كان لا يجيز المسح على الجوربين، بينما تلامذته أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني كان يجيزان المسح على الجوارب. وفي آخر أيامه يعني عدل الإمام أبو حنيفة إلى رأي تلامذته ومسح على جوربيه، وكان يقول أنا ذا يعني أفعل ما كنت أنهى عنه، مما يدلل على أن المسح على الجوارب يعني حتى وإن كانت هذه الجوارب يعني مخروقة لكن تغطي وساتر لجميع البدن، ومما يعني يتتابع عليها المشي كما هو يشترط في الخف. من العلماء من قال يعني يجوز المسح عليها حتى وإن كانت في هذه الحالة، لأن معنى الرخصة والتخفيف متحقق في هذه الحالة. وأريد أن أنبه إلى قضية أخرى، يعني هذا الأمر يجوز للمرأة في بيتها، ويجوز للمرابط في مواطن الرباط، ويجوز للموظف في عمله، ويجوز للرجل الصغير والكبير ممن كان مكلفا ووجبت في حقه الصلاة في ظل هذا البرد الشديد، فيجوز له يعني أن يمسح على الخفين أو يمسح على الجوربين. بل من العلماء من قال من يعني يحتاط ولا يمسح على الخفين، قالوا من السنة له أن يمسح على الخفين، ولأن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه، والله تعالى أعلم.
يعني ليس هناك أفضلية فيما يتعلق بالمسح أم الغسل، يعني بعض الناس يقول أن الغسل أفضل ومدام أني أستطيع غسل القدمين خلاص هي أفضل، ما رأيك شيخنا؟
أخي الكريم يعني من الطيب جدا يعني إحياء سنن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى لا تموت هذه السنة، وإذا كانت السنة قائمة وموجودة ممكن يرجع الأمر للإنسان، يعني إذا فعل مرة أو مرتين المسح يعني في خلال فترة الشتاء ليس بالضرورة يعني أن يمسح كل يوم، لكن لا ينبغي أن يمنع الناس الآخرين أن يأتي بهذه الرخصة. أعتقد أنه بعض الناس ربما يحب أن يتوضأ بالماء البارد، لكن بعض الناس ربما يمرض من الماء البارد ويتحرج من استعمال الماء البارد. حتى في هذه الحالة يعني لا بأس به، وثوابه كثواب من يعني يتوضأ بالماء البارد لو سخن الماء بصورة يذهب يعني برودته. كذلك الحال يعني في من مسح على الخفين ربما يكون أيضا مأجور على نيته إحياء هذه السنة، على اعتبار أن هذا ينسجم مع التشريع الإسلامي من التخفيف ورفع الحرج. لكن أقول لا ينبغي أن يكون هذا يعني ديدنه على كل حال، بل واضح أنه مثل هذا الأمر ربما في فترة الصيف ما أعتقد أنه أحد يسعى لمسح على الخفين وهو يريد يعني أن يرطب على سائر جسمه وأن يغسل سائر جسمه.
واضح تمام. هناك سؤال من الأخ أنس يقول السلام عليكم ورحمة الله، شيخنا الفاضل صليت الظهر طبعا يبدو رسالة مش واضحة، لكن يقول يعني فهم من الرسالة أنه توضأ أو أنه لبس الجوارب طبعا، ثم بعد ذلك توضأ بعد لبس الجوارب وصلى صلاة الفريضة ومسح طبعا على الجوارب أثناء الوضوء، هل صلاة الفريضة التي صلاها هل هي صحيحة أم باطلة بحكم أنه مسح على الجوارب ولم يلبس الجوارب على وضوء؟ يعني الآن الرسالة يبدو وضحت في هذا الإطار. نعم.
أنا أعتقد أن هنا اختل شرط مهم جدا، وهو يعني ضرورة أن يلبس الوضوء أو يلبس الجوارب على تمام الطهارة، ويبدو هنا أنه يعني ما لبسها على تمام الطهارة، بل نعم. هو يعني توضأ وترك القدمين بدون غسل، وقد لبس عليهم الجوربين ثم مشى عليهم، معنى ذلك أن القدمين ما زالتا غير يعني طاهرتين أو لم يرتب عنهما الحدث، وهنا اختل شرط من شروط المسح على الخفين، فكان من الواجب عليه يعني أن يتوضأ الوضوء تماما، يعني إلى أن يختم آخر ركن من أركان الوضوء ألا وهو غسل القدمين، وبعد ذلك يلبس الجوربين، فإذا انتقض وضوءه بعد ذلك وأراد أن يتوضأ يتوضأ دون أن يخلع الجوربين ويمسح عليهما إن شاء الله تعالى.
جيد. هناك أيضا سؤال قبل، طيب في اتصال. طيب طبعا أذكر مستمعين الكرام بمن أراد المشاركة معنا بالاتصال على هاتف أو على هاتف الإذاعة 2822652، أو كذلك بإمكان إرسال رسالة SMS عبر الرقم 9734424، ونستقبل أولى المشاركات معنا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أختي، من معنا؟
أم السيد سامح الأريان.
حياك الله أم سامح، تفضلي.
الله يزيد فضلك يا ابني. بدي أقول أمسي عليك أول إشي وعلى الشيخ إن شاء الله، يا ربي مساكم سعيد.
الله يسعد مساكم.
الله يرضى عنكم ويبارك فيكم ويجزاك الله كل خير إن شاء الله. مثلا بتوضأت أنا وضوء الطبيعي ورحت على المسجد أصلي يوم الجمعة أو أي وقت في ندوة تبقى، وكانت الدنيا ماطرة يومني والأرض مبلولة ونبلل عفوا وأنا يعني كنت مسح على الجربان متوضية وبعدين فض تاني مسح على الخف الجربين يعني رحت المسجد ونبلل الجربان فطبعا هلت بدي ألعو في المسجد لأنه مبلول يعني بارد. هل بس أغسل القدمين لحالهم ولا أرجع أتوضأ وضوئي كامل يعني الوضوء من أول وجديد لأني ألعت الجرابين أو إني أغسلهم يعني هم عشان ألعت الجرابين لكن أنا متوضية يعني على طهارة يعني الوضوء ماسح الخف.
جيد، واضح السؤال مسامح. سؤال ثاني.
نمرة اثنين، مثلا أنا كنت لابسة جربان وماسح علي ولقيت حالي بردانة ولبست جربان تاني فوق الأول، هل قيت أنا لمن أجي أمسح هل أمسح على الثاني ولا أرجع أقلع الثاني وأمسح على الأول اللي أنا كنت ماسح عليه بالأول؟ كمان في سؤال.
حاضر يا أم سامح، تفضلي.
الله يزيد فضلك، بالنسبة لخطبة العيد احنا بنحضر الحمد لله رب العالمين خطبة العيد، في وقت الخطبة بيصيروا البنات عشان عيد يعني بيتكلموا بيحضروا، فأنا يعني بعرفش إنه لازم خطبة العيد يكون فيها صمت زي خطبة الجمعة ولا بتختلف خطبة العيد عن خطبة الجمعة، لأنه طبعا خطبة الجمعة من قال لصاحبه صح وهو والإمام يخطب
فقد لغى.
فهل خطبة العيد نفس الشيء ولا بتختلف؟
واضح.
وبارك الله فيك.
فتح الله عليك، شكرا لك يا أخت أم سامح على تساؤلاتك الجميلة صراحة، وشيخنا إن شاء الله سمعت هذه الأسئلة
إن شاء الله رب العالمين.
نعم، تفضل شيخنا.
يعني فيما يتعلق بالنسبة لسؤال أختنا يعني أم سامح
خلع الجربان، نعم فيها.
يعني قبل حتى الحديث عن خلع الجورب أقول حتى لو وصل إلى الخف أو الجورب بلل من الطريق يعني هذا لا يؤثر في صحة الطهارة، كان بإمكانها أن تبقي يعني الجورب كما هو يعني وتصلي به ولا يؤثر على صحة الصلاة ولا على صحة الوضوء. أما وقد خلعت الجورب يعني نظرا لأنه قد تبلل، هنا ننظر إذا كانت هذه الأخت أم سامح يعني ومثيلاتها يعني كانت قد مسحت على الجوربين، ففي هذه الحالة يعني لابد من غسل القدمين، لابد من غسل القدمين طالما أنه فقط الذي حدث أنها خلعت الجوربين، بمعنى آخر أنه الموالاة ليست ركنا من أركان الوضوء. بمعنى آخر أنه لو جف عضو يعني لا يؤثر في بعد ذلك أن يغسل عضو الآخر أو الفاصل الطويل ما بين غسل عضو وعضو آخر.
يعني السؤال شيخنا الفاضل الآن، يعني إذا خلعت الجورب بطل المسح
في هذه الحالة؟ وكأنها كانت تتوضأ وبقي عليها فقط أن تغسل القدمين.
يعني يجب أن تغسل القدمين بعد ما خلعت.
نعم.
يجب أن
تغسل القدمين.
نعم. واضح.
لأنه
تمام.
الآن يعني هو المسح كان على الجورب. وباعتبار أنه هنا الجورب يعني قام مقام الغسل، فأزالت هي الجورب، فكان لابد من الرجوع إلى الأصل وهو غسل القدمين. هذا فيما يتعلق
بالأول. نعم.
وأكمل في الأول أنه يعني إذا لم تكن مسحت على الجوربين ولكن كانت هي بنية أنها يعني لبستهم على طهارة كاملة وأنها يعني ستمسح على الجوربين إذا ما تحققت شروط ذلك فخلعتها نتيجة للبلل، فهي على طهارة كاملة لا تحتاج إلى غسل أي شيء، بل لو عادت لبست الجوربين بعد ذلك يجوز لها أن تمسح متى تحققت شروط المسح.
واضح. نعم.
الآن السؤال الثاني فيما يتعلق بأنها لبست جوربا فوق الجورب الأول، يعني الإنسان لو توضأ ولبس الحذاء يجوز له أن يصلي في الحذاء ولا لا؟ يجوز
طبعا.
له يصلي.
نعم.
في الحذاء
رخص. رخص. نعم.
وكذلك الحال لو لبست يعني جوربين بسبب شدة البرودة يعني يجوز لها أن تصلي يعني بها، وإذا أرادت أيضا أن تمسح على الجورب الآخر بناء على أن الجورب الأول يعني لبسته على تمام الطهارة والجورب الثاني جاء فوق الأول فكأن الجوربين بمثابة جورب واحد.
نعم.
بمثابة جورب واحد فيجوز أن تمسح عليهما والله تعالى أعلم. فيما يتعلق بالنسبة للسؤال الثالث، يعني من المعلوم أنه هناك فرق دقيق ما بين الخطبة في صلاة الجمعة والخطبة في صلاة العيد. الخطبة في صلاة الجمعة من العلماء من جعلها يعني بدل ركعتين صلاة الظهر، بمعنى أنه يوم الجمعة أن ركعتين الفرض وخطبة الجمعة هذه واجبة ولابد من الإنصات يعني لها، وإلا يعني فاته الأجر العظيم. بالنسبة لصلاة، طبعا واضح أنه عادة في صلاة الجمعة تكون أولا الخطبة ثم بعد ذلك الصلاة، وتنتهي صلاة الجمعة بالخطبة والصلاة بتسليمة الإمام، بينما صلاة العيد الأصل فيها أن تسبق الصلاة الخطبة. فيعني من صلى صلاة العيد فقد يعني أتى بالمطلوب ويكتمل الأجر والثواب إذا جلس إلى آخر خطبة العيد، خاصة وأن الخطيب يعني يذكر الناس بالعيد سواء كان عيد الفطر أو عيد. نعم. الأضحى وأحكام هذا العيد، ويحاول أن يعالج يعني قضايا المجتمع. والأصل طالما أننا نحن في عبادة يعني الأصل أنه نعطي هذه العبادة يعني قيمتها وحرمتها من حيث الإنصات والاستماع وعدم التشويش على الحاضرين، لكن من الواضح أنه عادة في العيد الحضور يكون أضعاف مضاعفة عما هو في صلاة الجمعة. ربما صلاة الجمعة يعني يحضر إليها عادة يعني البالغون من يعني. نعم. الرجال وربما يعني بعض الصبية والفتيان.
جي.
بينما في صلاة العيد يعني يحضر إليها الصغير والكبير ومن عمره سنتان، وهذا الأمر أصبح يعني قائم موجود حتى النساء الحيض من السنة أن يشهدن يعني العيد ويستمعن إلى موعظة الإمام. فأعتقد أنه كل أم بإمكانها إذا ما أحضرت أبنائها الصغار أو بناتها الصغار معها يعني أن تعلمهم يعني أداب الإنصات، وكذلك الحال بالنسبة للأباء حتى يعني لا يشوش على المصلين وعلى الحاضرين من الاستماع الخطبة والاتعاظ إن شاء الله تعالى.
تمام. لكن هناك سؤال أيضا فيما يتعلق شيخنا الفاضل بخصوص المسح.
نعم.
يعني هل يشترط للمسح على الجوارب أو على الحذاء؟
نعم.
تمام. أن يكون قد وصل إلى الكعبين أما دون ذلك يعني يعني بوت الرياضة أو
صحيح.
الجزمة أو كذا يعني صحيح. تفضل بعض المستمعين تفضل شيخنا.
صحيح يعني أنا ذكرت من جملة الضوابط
والشروط نعم.
يعني أن يكون مغطيا لموضع الغسل من القدمين أو موضع الغسل من القدمين. ومن المعلوم أن الآية الكريمة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، والعلماء قالوا إلى الكعبين أي مع الكعبين، فلا بد أيضا أن يشتمل غسل القدمين على الكعبين، فالكعبين جزء من القدم الذي يجب غسله. ومن ثم ينبغي للجورب وكذلك للخف أن يكون ساترا للكعبين حتى يصح الغسل عليه.
تمام. طيب هناك سؤال أيضا آخر في هذا الجانب. متى يبدأ بحساب مدة المسح؟ هل بمجرد المسح أم عندما ينتقض الوضوء أم ماذا بالضبط؟
حقيقة يعني في خلاف ما بين العلماء، لكن الراجح والله أعلم أن
نعم.
المسح إنما يبدأ من عند انتقاض الوضوء، بمعنى أنه لو أن إنسان توضأ تمام الوضوء عند صلاة الفجر ولبس الخفين أو لبس الجوربين وقد عقد العزم أنه يمسح على الخفين، فجاء يعني وقت صلاة الظهر ولم ينتقض وضوءه، لم تبدأ له مدة المسح بعد. فإذا يعني بعد ما صلى الظهر، ودعني أقول قبل صلاة العصر مثلا، يعني انتقض وضوءه، فمن هذه اللحظة يحسب مدة المسح.
نعم.
من هذه اللحظة يعني إذا كان مقيما يستمر معه جواز المسح إلى اليوم الثاني قبل صلاة العصر. وإن كان مسافرا يعني يحسب 3 أيام إلى اليوم الثالث قبل صلاة العصر، وهذا بناء على أنه وهم من عند اللحظة التي انتقض وضوءه جاز له المسح على الخفين، ولا تحسب المدة من عند إيه يعني أول ما مسح على الخفين، وإنما عند اللحظة التي انتقض فيها وضوءه، فحينئذ يجوز له أن يحسب المسح على الخفين، والله تعالى.
جيد. هناك سؤال أيضا من أحد المتصلين يقول: السلام عليكم شيخنا الفاضل، في حال كان الجورب خفيف لا مثقوب، مع العلم أن هناك من الأساتذة من قال حتى لو ابتل القدم بالماء بجواز المسح. يعني
نعم كلام صحيح.
نعم.
يعني هناك يعني ربما الشافعية اشترطوا شروطا يعني في موضوع حتى الجوربين، من العلماء أن يكون صفيقا ويعني أن لا يكون نافذا منه الماء أو البل أو ما شابه ذلك، لكن حقيقة الناظر إلى واقع الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم الذين تركوا بيوتهم وأهليهم وأموالهم وذهبوا إلى المدينة مهاجرين إلى الله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني يتوقع فيهم الحال التي كانوا عليها من شدة الفاقة، وأتوقع أنه حتى الجوارب أو كانت عبارة عن خرق مثقوبة، يعني مما يدلل على أنه هذا الأمر يعني هو من باب التخفيف والتيسير. وطالما أنه بنتحدث عن سمة من سمات التشريع الإسلامي ومقصد عظيم مقاصد الشريعة الإسلامية وهو التيسير ورفع الحرج عن الأمة، فأعتقد أنه مثل هذا الجورب حتى لو وصل البلل من خلاله إلى القدمين فهو من الممكن أن تتابع المشي يعني عليه، فأعتقد أنه هذا أيضا ينسجم مع الرخصة التي رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالمسح على الخفين والمسح على الجوربين.
جيد. شيخنا الفاضل لو تفضلت، سؤال فيما يتعلق بالمسح، كيف أو كيفية أو ما هي كيفية المسح على الخفين أو الجوارب؟
يعني نعم. أعتقد أنه مما يعني قاله يعني علماؤنا ومشايخنا أن طريقة المسح على الخفين بعد أن تتوفر الشروط التي ذكرناها والضوابط التي أشرنا إليها، بعد أن ينتهي من أعضاء الوضوء قبل يعني إلى أن يصل إلى القدمين، إنما يبلل يعني قدم يعني يده اليمنى ويمسح يعني بأصابعه الخمس على أعلى الخف أو على أعلى الجورب، ثم يعني طبعا مرة واحدة يمرر أصابعه المبلولة على ظاهر الخف أو على ظاهر الجورب اليمنى، ثم نفس الصورة باليد اليسرى يبللها ويمرر أصابعه المبلولة على ظاهر الخف أو الجورب الأيسر. ولذلك كان يقول يعني علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، كان يقول لو كان الدين يؤخذ بالرأي لكان المسح يعني أسفل الخف أولى من أعلى، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح يعني على ظاهر خفيه.
بارك الله فيك. طيب شيخ الفضل، هناك أيضا مجموعة أسئلة تخص الجمع في الصلاة، نأخذها إن شاء الله تعالى قبل أن ننتقل لبعض الأحكام التي تخص الصلاة أيضا في هذا الإطار. هناك سؤال يقول أبو طارق الحزين، السلام عليكم ورحمة الله. الله يعطيك العافية شيخنا، هل يجوز الجمع في الصلاة في يوم عاصف شديد البرودة، يعني وخاصة نحن في الشتاء وفي الربعينية كما يقال، وتمر أياما يعني شديدة البرودة خاصة يعني صلاة المغرب والعشاء؟ يعني سؤال جميل، ما رأيك شيخنا؟
أخي الحبيب، يعني موضوع الجمع بين الصلوات للأسف يعني صورة مقيتة تتكرر كل فصل شتاء،
كل عام نعم
كل فصل شتاء تتكرر، وربما تصبح هناك ضجة في العديد من المساجد
ولغط
يعني بعض المصلين مع الإمام، يجمع لا يجمع، بل إن بعض المصلين يترك المسجد مسجد حيه ويذهب إلى مسجد آخر يعني تحت مبرر أن فلان يعني يجمع وفلان لا يجمع. وأنا أقول صدقا يعني الأصل أن الإمام الذي فوضناه يأم بنا يعني وهو وفدنا إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي يعني أن نتابعه فيما يقرره من الجمع أو عدم الجمع. لكن بصورة عامة يعني موضوع الجمع بين الصلوات أمر مختلف فيه، ربما يتفق العلماء جميعا في أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جمع بمنى والمزدلفة في الحج، لكن في مواضع يعني أخرى في خلاف ما بين العلماء يعني. وما عليه بعض المذاهب أنه حتى يجوز الجمع بلا حاجة كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما، ومن العلماء من تحرج عن هذا الأمر ولم يقتصر إلا على الجمع بمنى والمزدلفة كالحنفية. الشافعية أجازوا يعني الجمع بين الصلوات في فترة المطر والخوف الشديد والريح العاصف إلى غير ذلك. وتعلم أخي الحبيب يعني اليوم في ظل انقطاع التيار الكهربائي وأيضا ربما يعني الشوارع يعني قد تغرق بالماء، وأعتقد أنه يعني هذا الأمر مع شدة البرد يعني الناس تحرصوا يعني أن تعود إلى البيت مبكرا ويحاول أن يدثروا في الفراش، لأنه في ظل الواقع الذي يسكنونه لا يوجد تيار كهربائي يعني متواصل حتى يشغلوا الكونديشنات أو الدفايات، وحتى لو شغلوها يعني لا تستطيع الكهرباء أن تتحمل هذه الأحمال، فربما هم يجدوا
طبعا
فرصة.
شيخنا هذا إن كان يوجد كهرباء طبعا.
صحيح
والكهرباء منعتك من الوصول إلينا.
نعم هذا صحيح. والأمر الآخر أنه يعني نريد أن نراعي أحوال الناس، وأعتقد أنه شيء جميل جدا أنه هذا الإنسان يعني أتى إلى بيت الله سبحانه وتعالى. وإذا كان هناك من العلماء من يقول يعني بجواز يعني الجمع ما بين الصلوات في ظل وجود هذه الأجواء، فأقول يعني لا مانع ولا بأس من ذلك، لكن لا ينبغي أن ينعكس ذلك لغطا ويعني ارتفاع الأصوات في المسجد، بل يفوض الأمر إلى الإمام الذي ارتضوه لهم. وأعتقد أنه لكل مجتهد النصيب، وحتى وإن لم يجمع الإمام فلن يعدم الأجر والثواب، فضلا عن كونها إنها سنة ورخصة وليست يعني فرضا وعزيمة.
جيد. هناك أيضا سؤال من أخ تصل يعني أرسل رسالة جميلة يقول السلام عليكم ورحمة الله، هناك قول للحنابلة في الصحيح عندهم بجواز الجمع في البيت كما المسجد، ذلك أن العلة واحدة وهي المشقة، هل من تفصيل في هذه المسألة وهل يعمل بقولهم؟ بارك الله فيك
أخي الكريم. نعم. يعني احنا حينما العلماء قالوا بالجمع لأنه الذي يخشى من المطر أو الريح الشديد أو الخوف لا يريد يعني أن يفقد أجر وثواب الجماعة. ومن المعلوم أجر وثواب الجماعة إنما يكون في المسجد، ولكن وهذا لا يضر على الجماعة في غير المسجد، لكن عادة يعني الذي يجمع المسلمين والمصلين هو يعني بيت الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي شرع فيه الجمع، خشية البلل، خشية الغرق، خشية التلوث، خشية البرد، وهذه المعاني غير متحققة في البيت حتى أقول يعني يجمع فيها. لأجل ذلك من جمع يعني المغرب والعشاء في المسجد فينتظر في البيت يعني حتى يدخل وقت العشاء ليتمم الصلاة بصلاة السنة وصلاة الوتر، وإلا لكان جمع الصلوات يعني مرة واحدة، وهذا لم يقل به أحد من العلماء. فضلا عن ذلك يعني بالآيات الكريمة والأحاديث النبوية تدلل دلالة واضحة على أهمية يعني وقت الصلاة، حينما يقول الله سبحانه وتعالى يعني إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وحينما صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين، ومرة بدأ في الوقت الأول للصلاة واليوم الثاني صلى به في الوقت الثاني من الصلاة، وقال له الوقت ما بين هذين الوقتين، مما يدلل على ضرورة مراعاة يعني وقت الصلاة. أما أن يترك هذا الأمر حتى وإن كان هذا قول عند الحنابلة، فأعتقد أنه هذا يعني قول عندهم قول مرجوح وليس هو القول المفتى به. والأصل في العبادة أن يحتاط الإنسان فيها، بحيث أنه والله لو أتى بالمتفق عليه فهذا أولى من الوقوع فيما اختلف فيه العلماء.
جيد. طيب ننتقل إلى بعض الأحكام الأخرى فيما يتعلق بالصلاة، وهي موجودة صراحة هذه الحالات شيخ الفاضل في كل يعني فصل شتاء في مساجدنا، خاصة في عند اشتداد البرد، يعني تجد كثير من الناس يلبسوا اللفحة أو الشال أو بعض الأمور التي تتعلق بلف الرقبة وغطاء الفم، خاصة أنه يعني ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطى أو أن يغطي الرجل طبعا فاه. ما الحكم في ذلك شيخنا الفاضل، يعني خاصة أنه كثير من الناس في الصلاة يعني بيلبس لفحة وغير ذلك ويغطي فمه كما ربما ترى في بعض المساجد. نعم
أخي الحبيب، يعني حتى تغطية الرأس أو تغطية الرقبة أو حتى يعني أن يلبس الكفات
القفازات، نعم الكفات، نعم
يعني شدة البرد، فأعتقد أنه هذا الأمر يعني لا يؤثر في صحة الصلاة ولا ينقص من أجرها وثوابها. وإن كان هناك يعني حديث يعني بينها عن تغطية الفم، ربما هنا النهي هنا للكراهة، وإذا كان النهي عن الإسبال بنية الكبر والتفاخر، وهذا ما أعتقد المعنى موجود، لأنه الناس ما تأتي بهذه الأفعال إلا بسبب شدة البرد وخشية الأمراض، فأعتقد يعني ليس هذا المعنى الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومع واقع البرد الذي نعيشه، ربما مع الحالة المرضية التي كما تعلم يعني واقعنا الصحي اليوم ليس كما واقع الحال قديما، بمعنى آخر أنه حتى مناعة الإنسان اليوم يعني ليست المناعة المطلوبة، ومع ذلك الناس تجتهد في أن تحتاط لنفسها دون أن يكون عندها أي نية أو أي قصد الإسبال أو الكبر أو العجب أو ما شابه ذلك. فأعتقد أنه والله أعلم أنه هذا الأمر لا يؤثر يعني في ثواب الصلاة ولا ينقص من أجره إن شاء الله رب العالمين.
إن شاء الله. هناك إذن سؤال ثاني، في سؤال آخر فيما يتعلق بهذا الأمر أو باللباس، حكم وضع الملابس كالمعطف ونحوه على الكتفين دون إدخال الأيدي في الأكمام، يعني نجد بعض الناس يلبس العباءة أو المعطف أو غيرها من الثياب بدون طبعا على بدون أن يدخل الأيدي في الأكمام ويصلي بها، هل صلاته صحيحة أم ماذا، وما هو الأفضل في ذلك؟
يعني أخي الكريم، يعني في مثل هذا الأمر يعني على ما أذكر أنه هناك يعني وجوب أو ضرورة في أن يلبس الإنسان يعني ما يعرف بالعباء والملاءة، ويعني أن يدخل فيها يعني يديه دون أن يتركها على عاتقه في الصلاة. ربما في غير الصلاة يعني هذا الأمر لا يعني لا ضرر فيه، خاصة أنه يعني النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر توجه يعني بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى يعني حتى سقط يعني أو قرب رداؤه أن يسقط عن عاتقيه. لكن في موضوع يعني الصلاة وهي فيها معنى التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى، وربما يعني وضع العباءة دون أن يدخلها في يعني ذراعيه قد يظهر فيه نوع من الكبر ونوع من يعني التعاظم، وهذا يعني لا يليق بحال المتذلل العابد لله سبحانه وتعالى. فأعتقد أنه في هذه الحالة يعني طبعا أنا متأكد أنه لا أحد يقصد يعني أن يتعاظم أو أن يعني يتكبر عند الله سبحانه وتعالى، وإنما ربما لم ينتبه إلى مثل هذه الأحكام. من حيث أثرها على الصلاة ما أعتقد أنه يعني يبطل الصلاة، لكن ربما يعني ينقص الأجر والثواب ويأتي بأمر مكروه. فالأصل في هذه الحالة أن يظهر على العبد في مظهره وفي باطنه مظاهر الخضوع والتذلل والعبودية لله سبحانه وتعالى، لأن هذا الموقف بالذات هو موقف يعني التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى.
جيد. طيب نأخذ أيضا مشاركة جديدة معنا قبل الانتقال لمحور آخر. نقول السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله، من معنا؟
أبو النمر.
تفضل أبو النمر.
الله يعطيك العافية.
الله يعافيك.
بارك فيكم على البرنامج الطيب.
الله يحفظك.
إذا سنة سيدنا الشيخ.
تفضل.
الله يسعد مساء. يا أخي أنا وصلت كثير مساجد يعني بلاقي إما شباب صغار يعني لا يتجاوز الواحد 16 سنة أقل من 20 سنة.
نعم.
ولابس ترنجات خفيفة جدا وكل يعني محاش وجسمه كله مبين.
نعم.
إن ركع أو سجد أو حلمد يعني جسمه مفصل تفصيل. نصلي وراهم ولا نترك الصلاة ونطلع ولا إيش نسوي؟
نعم.
جيد. سؤال آخر أبو النمر.
بارك الله فيك.
حياك الله.
بارك الله فيك سيد أبو النمر. تفضل شيخنا. يعني ربما بعض المساجد موجود الكلام هذا.
نعم.
إنه بعض حدثاء الأسنان يعني شباب صغار. فيما يتعلق يلبس زي رياضي أو كذا ويأم الناس طبعا في هذا الإطار.
نعم أخي الكريم، يعني العلماء حينما تحدثوا عن حتى الصلاة في البنطال أو الملابس الضيقة يعني أقصى ما قالوا في هذه الصلاة أنها صلاة يعني جائزة لكنها مكروهة
مع الكراهة،
لكنها مكروهة. نعم صحيح. يعني حتى العلماء تحدثوا عن صلاة الفاسق، يعني صلاة الفاسق وإمامة الفاسق يعني جائزة، يعني هؤلاء لم يصلوا إلى هذه الدرجة من الفسق. فصلا عن ذلك يعني هؤلاء أبناؤنا وينبغي يعني بالحسنى يعني أن نفهم لهم أو نوضح لهم هذه الأمور، أنه مثل هذا الإنسان وهذا الشاب يعني ولا يليق بالإنسان المسلم يعني أن يلبس هذا اللباس، بل ينبغي أن يكون لباسه يعني أكثر يعني رجولة وأكثر يعني سترا وبعيد كل البعد عن التجسيم أو ما شابه ذلك. لكن يعني أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرحم يعني شبابنا في ظل هذه المنعطفات الفكرية والموضة والهجوم عليهم من كل جانب. فأعتقد أنه من حقهم علينا ومن الواجب علينا أنه نأخذ بأيديهم يعني باللين والرفق. أما يعني لو تركنا الصلاة وراهم أو يعني افتعلنا مشكلة، لماذا فلان كيف نصلي وراه وهو يلبس هذا الأمر، أعتقد أنه هذا يعني يسيء ويخرب أكثر مما يعمر. لكن من الممكن يعني أن نأخذ هذا الشاب يعني على زاوية. يا أخي الكريم بارك الله فيك وجزاك الله كل خير، يعني والله صوتك يعني جميل وكذا، لكن أخي الحبيب ألا ترى أنه أنت في موقف يعني بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولا يليق يعني أن يراك يعني الناس بهذا اللباس أنت والعاري على حد سواء. يعني من باب النصيحة ربما هذا الأمر يعني يدفعه إلى أن يلتزم ويغير من سلوكه، فنكون قد يعني اكتسبنا يعني إنسانا. لكن لو أن وجد أن هؤلاء الناس يعني يرفضون الصلاة وراء، ربما قد يشكك في نفسه وربما
يعني ينفروا من المسجد وينفر من الصلاة نفسها.
ضبط.
وبالتالي يعني بدنا نسدد ونقارب إن شاء الله تعالى.
خاصة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان اللين في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. يفترض صراحة شيخ الفضل يعني أن يكون الإمام ذو هيبة وقدوة لغيره، وخاصة في مكان يعني ليس مكان بالهين، يعني هي صحيح. إمامة يا أم الناس.
صحيح. نعم. صحيح.
طيب شيخ الفضل، هناك أيضا سؤال من أخ وسام يقول: السلام عليكم، هل يجوز قراءة الفاتحة على المتوفى في المقبرة؟ على المتوفي في المقبرة؟ نعم.
لا على المتوفى، أنت قرأتها صح.
المتوفى، نعم متوفى.
لأن المتوفي هو الله سبحانه.
أحسن طرفت عليك. نعم.
أخي الحبيب، يعني كيف يقرأ الإنسان الفاتحة على المتوفى على الأموات؟ يعني هي القضية ليس كذلك. يعني العلماء لهم حديث في هل الإنسان يقرأ عن فلان، يصوم عن فلان، يحج عن فلان، يصلي عن فلان. طبعا قضية الصلاة بالاتفاق لا تقبل، لأنه هي صلاة مطلوبة من كل فرد بعينه. في موضوع الحج يعني ورد فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والصيام كذلك. فيما يتعلق بقراءة القرآن، لا يوجد إنسان يقرأ القرآن عن غيره، ولكن يعني من العلماء من قال أن الإنسان يقرأ القرآن عن نفسه، وممكن أن يهدي ثواب هذه القراءة لفلان الميت. بل حتى من العلماء من منع هذا الأمر أصلا. ومع ذلك أنا أقول أنه يعني قراءة القرآن يعني من الإنسان يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يدعو يعني إلى الأموات بالرحمة والمغفرة والجنة والرضوان، هذا أمر لا بأس به، خاصة أنه يعني الدعاء مقبول. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له. وربما هذا الدعاء جاء بين يديه هو قراءة القرآن، كيعني تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وكاستجلاب لاستجابة الدعاء. لكن يعني أن يأخذ هذا الأمر على أنه والله كل مرة بيروح على يعني المقبرة يعني يقرأ الفاتحة على أرواح الأموات أو ما شابه ذلك، يعني هذا الأمر ما أعتقد أنه قد ورد. والأصل في مثل هذه العبادات يعني أن نكون وقفين أما يعني عندما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم.
فتح الله عليك وجزاك الله خير شيخ الفضل، كنا نود أن نبقى معك لكن يبدو أن الوقت دهمنا صراحة. بارك الله فيك ونفع الله بك الإسلام والمسلمين. مستمعين الكرام، طبعا في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا نتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا فضيلة الدكتور عاطف محمد أبو هربيد، أستاذ الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية وعضو رابطة علماء فلسطين، على ما تفضل به. بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خير. الشكر موصول طبعا لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل بهاء تيم، ومن الإعداد والتقديم أخوكم حسن سمور. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.